بالحب تلقاك البدور ضيف الأمان والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور رمضان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، مرحبا بكم على شاشتكم الطيبة، شاشة قناة الأحواز، وفي هذا الشهر الطيب المبارك شهر رمضان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيه، وأن يبارك فينا، وأن يبارك في أعمالنا، وأن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال. وسعداء جدا بأن نقدم لكم المجلة الرمضانية، نعم، مع المجلة الرمضانية. وهيا إلى أول فقرة من فقراتها، مع فقرة سنريهم آياتنا، وآية من آيات الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى من والاه. أما بعد، أحبتي في الله، سنريهم آياتنا، هكذا يقول ربي وربكم في كتابه العظيم، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وقال سبحانه وتعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أريد أن أقف بعض الوقفات مع الحوين المنوي. الحوين المنوي هذا مكون من ثلاث أجزاء، مكون من رأس وعنق وذيل. شيء عجيب والله العظيم يا إخواني، عجيب. يعني لو أنا مش أكلمك عن الحيوان، مثلا الحيوان المنوي حينما يبدأ الجنين يتخلق ويدخل الحيوان المنوي مع البويضة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم، شوف الحيوان المنوي عبارة عن إيه؟ رأس كما ترى في الصورة، وعنق وذيل. طبعا أطول شيء فيه الذيل ده. العلماء طبعا هذا لا يرى أبدا بالعين المجردة. شوف الحيوان المنوي، حيوانات منوية كثيرة تدخل في القناة داخلين على البويضة. يقولون إن الإنسان الواحد الطبيعي بتبقى الحيوانات المنوية هذه تصل إلى 300 مليون، 300 مليون، وإلى أن تصل قرب البويضة بتبدأ تتصفى بقى، إلى أن تصل إلى حوالي 300، وبعدين البويضة تختار حوين منوي واحد. يعني من 300 مليون يتخذ منه واحد بس. لكن خد بالك، شوف كل الحيوانات المنوية دي تريد أن تذهب إلى البويضة، والبويضة لا تسمح إلا لواحد. شوف رأس وعنق وذيل. طبعا وهم في صراع، أنا هأخبركم بشيء في منتهى العجب بالنسبة للحيوان المنوي ده. أول ما يجي الحوين ده اللي هتختاره البويضة وتجذبه هو وحده والباقي لا، تروح واخدة الحيوان المنوي ده، يصطدم الحيوان المنوي في البويضة. أول ما يصطدم بها، الغشاء اللي موجود على الرأس الحيوان والحوين المنوي يبدأ إيه؟ الغشاء ده يتفتح، فتنزل مادة عجيبة جدا من رأس الحيوان المنوي. المادة اللي تنزل من رأس الحيوان المنوي عند الصدمة مع البويضة تتسبب في ان الغشاء اللي على البويضة ايضا ينفتح، فيبدأ الحوين يروح داخل على البويضة، واذا دخل على البويضة لا يسمح لاي احد اخر ان يدخل عليها. انتهت المسألة خلاص. رحلة عجيبة جدا سبحانه. شوف 300 مليون، 300 مليون يصل في النهاية إن 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 بداية الإنسان حوين منوي واحد مع بويضة. انتهت المسألة. طب والباقي؟ خلاص اسمعوا بقى ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. ما تصلوا عليه الصلاة والسلام. حديث، جزء من حديث في الجامع الصحيح لمسلم رحمه الله تعالى يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من كل الماء يكون الولد. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وآله. عارفين يعني ايه ما من كل الماء يكون الولد؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس كل ماء الرجل بيتكون منه الولد. ما من كل الماء يكون الولد يعني ايه؟ يعني من بعض الماء يكون الولد. بالفعل من بعض هذا الماء يكون الولد لا من الكل. من الذي علم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم؟ من الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ إنه رب العالمين سبحانه وتعالى. لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. رحلة عجيبة جدا طبعا، له رحلة عجيبة. ازاي بيتكون هذا الحويين، كيف يدخل هذه الحوينات المنوية، كيف تسير في هذه القناة، وكيف يصلون لهذه البويضة التي تجعل اشعاعا مغريا للحيوانات المنوية. بل حينما يدخل هذا الحوين المنوي بقية الحيوانات كلها تموت. يقول لك كأنها بتحدث شيء من الكهرباء بعدما يلقح هذا الحويد المنوي مع البويضة، تبقى الكل يتكهرب، الكل يموت. لا يسمح إلا لواحد فقط يدخل على البويضة. عجيب، كيف تخرج هذه البويضة في زمن محدد ولا تعيش إلا 3 أيام؟ وكيف خالق وكون؟ سبحان الله، صدق ربي. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. قال صلى الله عليه، صلى عليه: ما من كل الماء يكون الولد. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، الفقرة التي بعد هذه الفقرة مباشرة فقرة مهمة ينبغي أن نسمعها وأن نرددها وأن نعيش مع إخواننا وأخواتنا في الأحواز. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج عنهم. من قلب الأحواز مع الأستاذ أكرم الفهد، فليتفضل.
مرحبا بكم مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الأحواز في قلوبنا. كل عام وأنتم بخير، رمضان كريم. نتحدث في هذه الحلقة عن الغزو الفكري والثقافي الذي يمارسه الاحتلال على الأحوازيين في الأحواز. سيسرني أن أستضيف في هذا المحور ضيفي وضيفكم الباحث السياسي والصحفي الأستاذ وليد المعلمي. أستاذ وليد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بك أستاذ وليد. نتحدث عن الغزو الفكري والثقافي الذي نهجه الاحتلال في الأحواز على الأحوازيين، تأثير ذلك، مداه، أيضا نناقش أساليبهم في الغزو.
نعم، حقيقة أستاذ أكرم، منذ بدأ الاحتلال الفارسي على الأحواز أو ما كانت تسمى بعرب الثان في عام 1925 وحتى اليوم، في أول خطوة قام بها الاحتلال الفارسي هو أن قام بتوزيع وتقسيم منطقة الأحواز أو عربستان إلى أكثر من 3 مناطق، ثم بعد ذلك حاول إدماج أو إرسال كثير من أبناء فارس إلى هذه الأماكن العربية. منع يعني ألزم أبناء الأحواز العربية بالحديث باللغة الفارسية، منع عنهم اللغة العربية حتى المآذن، منع عنهم المآذن باللغة العربية. يعني بدأ هناك منذ البداية محاولة لطمس الهوية والغزو الفكري والثقافي من خلال محاولة تسليط بعض القنوات الإعلامية، من خلال أيضا التعليم، حيث سعى من خلال المناهج الدراسية التي فرضها على أبناء الأحواز في من أجل التغيير الفكري للأجيال القادمة وتغيير هوية أبناء والأجيال الصاعدة لأبناء الأحفاد العربية. حقيقة أستاذ أكرم هنا كان مخطط مدروس منذ البداية، هو كما يعلم الكل منذ بداء رضا بهلوي في احتلال عربستان بدأت هناك، كانت الخطوات متوازية، الغزو العسكري والاحتلال العسكري وأيضا هو البسط على الأراضي عربستان.
أستاذ وليد
كان هناك توازي أيضا للغزو الفكري.
أستاذ وليد نتحدث عن 91 عاما من الاحتلال للأحواز، لكن وكأننا نتحدث عن بداية الأساليب والأسس الذي نهجها الاحتلال. يعني الآن أصبحت قضية الأحواز قضية شعبية وقضية محورية وتناقش على كل الأصعدة، يعني وكأن الاحتلال فاشل إلى ما لا نهاية في ذي الأساليب.
حقيقة مش مؤلم أن قضايا الأمة كثرت، ويعني لا أريد أن أقول أن قضية الأحواز كانت قضية منسية في الحقيقة، يعني إلا أن الأمة بدأت تلتفت إلى هذه القضية المحورية والمركزية الفترات المتلاحقة من تاريخ حقوق القضية الإسلامية. هناك اليوم التفاتة حقيقية لهذا الخطر، هناك إرادة حقيقية لإعطاء أبناء الأحواز حقهم في الاستقلال، إعطاء أبناء الأحواز حقهم في أن يمتلكوا قرارهم، أن يمتلكوا سيادتهم على أرضهم، أن يمتلكوا هويتهم، أن يعودوا لفكرهم، أن يعودوا لثقافتهم، أن يعودوا لتراثهم، لتاريخهم. هناك تاريخ حضاري كبير داخل الأحواز، حاولت المد الفارسي والاحتلال الفارسي أن يطمس هذه الهوية الثقافية والفكرية والتاريخية، لكن حقيقة ما زالت إلى اليوم هناك رغم هذه المحاولات العديدة، رغم ال 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 يعني المد والضغط وممارسة الكثير من أساليب الاحتلال الفكري، إلا أنه ما زالت هناك الكثير أيضا، وبقي هناك آثار لكثير من الآثار التاريخية والحضارية والفكرية موجودة حتى يتوارثها الأجيال. اليوم أخي أكرم هناك في الأحواز يورث الأب ابنه قضية الفكرية، قضية الأحواز أصبحت قضية الأحواز هي قضية لدى الآباء أنفسهم يتوارثها الأجيال، وهنا هذه النقطة الأساسية. مهما حاول الاحتلال الفارسي أن يطمس هذا الفكر وهذا الغزو الفكري، إلا أن الأجيال تدرك هذا الشيء، والأجيال نعم. اليوم يتوارثونها يوما بعد يوم. اليوم من يحمل القضية ومن بدأ ينشر القضية الأحوازية حقيقة هو هذا الجيل الذي صعد يعني بعد 90 عاما من محاولة طمس الهوية الثقافية والفكرية لأبناء الأحواز. اليوم من يتوصلون المواقف الدولية والمحلية والإقليمية والعربية والإسلامية من أجل تبني قضيتها.
صحيح. الأستاذ وليد المعلمي شكرا جزيلا لك، كل عام وأنت بخير، وأيضا أنتم مشاهدي الكرام كل عام وأنتم بخير، إلى اللقاء. الآن فقرة مميزة من المجلة، بعد فقرة هذه الكلام الذي سمعناه فقرة بالفعل مميزة، ألا وهي عبرة في قصة. اسمعوا عبرة في قصة مع الدكتور محمد الهبدان، تفضلوا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاءت ابنة إلى والدها تشتكي مشاكل الحياة وعقباتها، وقالت يا أبتي أنا قد مللت من الحياة، مطبخ وعمل وتعب وأطفال، مللت من الحياة، لا يمكن أن أتحمل هذا الواقع الذي أعيش فيه. صمت الوالد ثم أخذ يد هذه الفتاة وذهب بها إلى المطبخ، والبنت تتعجب ماذا يريد أن يصنع الوالد بها. قام الوالد وهو طباخ أيضا مثل بنته ثم أحضر ثلاثة قدور، القدر الأول ثم الثاني ثم الثالث، ثم وضع هنا ماء والآخر والثالث، ثم أشعل السراج أو أشعل النار على الأول والثاني والثالث. فلما بدأ الماء يغلي وضع في القدر الأول جزرة، وفي الثاني بيضة، وفي الثالث قهوة مسحوقة، ثم انتظر صامتا والفتاة تكاد أن تنفجر. ماذا يريد أن يصنع الوالد؟ لم تفهم شيئا من هذه الطريقة التي يفعلها والدها. فلما استمر الوضع ثلاث دقائق أربع دقائق أغلق النار عن الأول ثم الثاني ثم الثالث، ثم استخرج الأب الجزرة والبيضة وسكب القهوة في كوب وقال ابنته المس الجزرة، فلما لمستها وجدتها طرية خفيفة، قال المس البيضة فإذا بها صلبة وقد كانت سابقا سائلة، قال تذوقي القهوة، فلما ذاقت القهوة انتعشت لها وأنست بها لطعمها وجمالها. عندها قال الأب لابنته يا بنيتي الماء المغلي هو ما يواجه الإنسان من عقبات في حياته، فأنت إما أن تكوني كالجزرة لما جاءت هذه العقبات لينتها وصهرتها ثم ماتت فيها، أو تكوني كالبيضة لما كانت سابقا سائلة محفوظة بهذه القشرة فلما جاءتها العقبات اشتدت صلبتها وقويت مناعتها، أو أن تكوني حينما تأتي العقبات كهذه القهوة غيرت هذه المشاكل، غيرت هذا الجو الذي محيط به وأعطته تذوقا جميلا، فأنت بالخيار إما أن تكوني كجزرة أو بيضة أو قهوة، وهذا الذي يستطيع أن يتحكم بالمحيط الذي يعيش فيه وأن يقلب هذه العقبات إلى جمال وأنس يتلذذ به هو وأيضا يتلذذ به من حوله، ويقلب هذه العقبات إلى منح، وهذه ما يأتيه من مصائب ونحوها يحولها إلى نجاحات وفي طريق النجاح. ولذلك أقول إخواني وأخواتي إما أن يكون الإنسان جزرة أو بيضة أو قهوة، وأنا أرجح الثالث أن نكون قهوة، نكيف الواقع بما نستطيع لنتلذذ بهذه الحياة وفق ما أراد الله عز وجل. أسأل الله تعالى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الآن مع فقرة عجيبة من فقرات هذه المجلة، ألا وهي فقرة بسمة. سامحوني، كنا نستطيع أن ندخل عليكم البسمات ببعض الأشياء ونحن لا نمزح إلا صدقا، لكن شر البلية ما يضحك، فاضحكوا مع تلك العمائم التي تتكلم بكلام هو مدعاة إلى الضحك وإن كان بلية، فإلى بسمة من هذه العمائم التي يظهر من كلامها أنه كذب، ولذا نضحك عليه. تفضل.
مع كلامي يا حبيبي، لا تسمعوا لمن يقول لكم أن ضرب الرؤوس والسلاسل واللطم والبكاء حرام، هؤلاء لا يعرفون الإسلام، لأنه الأصل بالحرمة الضرر، إذا في ضرر حرام، هذا ما له علاقة بضرب الرؤوس. الصلاة إذا تصلي من وقوف ضرر عليك حرام، تقف صلي من جلوس. إذا الصيام يضرك ما لازم تصوم، يجب عليك أن تفطر. أما قضية الشعائر الحسينية يجب أن نلتفت إليها، قضية الشعائر والتمثيل والشبيه، التمثيل هو مسرح سيار. اليوم العالم كله يعتمد على المسرح، الصادق نفسه يشجع البكاء واللطم والتقبير وضرب القامات، كلها يشجعها. لماذا؟ لأنه يتحدث بقواعد أصلية، يقول يوم قتل جدي الحسين مطرت السماء دما 3 أيام. اسمع اسمع، اللي تستكثر على هذا الذي يجرح رأسه ومطلع من رأسه قطرات من الدم تستكثر عليه.
نعيش الآن مع فقرة مميزة من فقرات هذه المجلة، مع فقرة مع الله مع فضيلة الشيخ حسن ابن قعود. فإلى هناك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لك الحمد يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين، أن جعلتنا من عبادك المؤمنين وبلغتنا الشهر العظيم. اللهم تقبل منا الصيام والقيام يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة، سنعيش في هذه اللحظة مع أعظم نعيم، أعظم نعيم. أرأيت الجنة؟ أرأيت تلك الطيور التي تغرد والأغصان الدانية؟ أرأيت تلك القصور والأنهار؟ أرأيت تلك الزوجة من الحور؟ أرأيت الغلمان؟ أرأيت رؤية النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ كل ذلك ينسى، كل هذا ينسى عندما ينكشف الحجاب. يا الله، موقف مهول، موقف مهول. يا الله، عندما يتجلى الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. اللهم لك الحمد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اجعلنا ممن يشهد هذه الساعة وهذه اللحظة في جناتك جنات النعيم. اللهم آمين. وينادي أهل الجنة وهم في قصورهم وهم مع أزواجهم، يسمعون بآذانهم هذا النداء، يناديهم ربهم. يا الله، يا أخي، كلما هممت بمعصية تذكر هذا النداء، تذكر. كلما أردت أن تستمع إلى غيبة، إلى حرام، إلى أشياء تغضب الله، تذكر هذه الأذن التي ماذا تريد أن تسمع هذا النداء، لا تسمع مثل هذه الأشياء التي تغضب الله سبحانه وتعالى. يناديهم يا أهل الجنة، يسمعون بآذانهم، يا أهل الجنة أي شيء تريدون؟ يأخذون يفكرون، يا رب يعني مش أي شيء، ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تجرنا من النار؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم فقالوا نريد رضاك فقط، أن ترضى عنا. ثم أرادوا أن ينظروا إلى ربهم فينكشف الحجاب. يا ساعة مهولة يا أخوان. يا أرحم الراحمين، يا ربي، يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين، لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم لا تحرمنا لذة النظر بذنوبنا وتقصيرنا وإسرافنا في أمرنا يا رب العالمين. فينكشف الحجاب، فينظر أهل الجنة إلى ربهم يا رب ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. فينسى كل نعيم في الجنة، كل نعيم ينسى، ويتلذذ أهل الجنة بالنظر إلى وجهه سبحانه. وجوه يومئذ ناضرة، عليها نظرة، عليها بهجة، عليها جمال، عليها حسن، حسن العبادة، حسن الابتهال، حسن الخوف من الله سبحانه وتعالى والرجاء، حسن المحبة والصدق والإخلاص. ألبسها هذا البهاء على وجهها. وجوه يومئذ ناضرة، اللهم اجعلنا وإياكم منهم والدين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. إلى ربها ناظرة، تنظر إلى ربها، تنظر إلى ربها. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. يقول ابن القيم رحمه الله: فبيناهم، أي أهل الجنة، في عيشهم وسرورهم، وأرزاقهم تقضى عليهم وتقسم، إذا هم بنور ساطع أشرقت له، إذا هم بنور ساطع أشرقت له بأقطارها الجنات لا يتوهم. تجلى لهم رب السماوات جهرة، تجلى لهم رب السماوات جهرة، فيضحك فوق العرش ثم يسلم: سلام عليكم، يسمعون جميعهم، سلام عليكم، يسمعون جميعهم بآذانهم تسليمه إذ يسلموا. يقول: سلوني ما اشتهيتم، فكلما تريدون عندي إنني أنا أرحم. فقالوا جميعا: نحن نسألك الرضا، فأنت الذي تعطي العظيم وتنعم. فيعطيهم هذا ويشهد جمعهم عليه تعالى الله: فالله أرحم. فيا بائعا هذا ببخس معجل، كأنك لا تدري بلا سوف تعلم، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. أي والله، اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين.
أحبتي في الله، فقرة مميزة نختم بها المجلة في كل ليلة من ليالي رمضان، مع من؟ مع الصديقة رضي الله تعالى عنها. فهيا نأخذ شيئا جديدا مع الصديقة رضي الله تعالى عنها، ومع فضيلة الشيخ خالد حسين. فهيا بنا إلى هناك.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، والحديث موصولا بأم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، ومنزلتها في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أضحت رضي الله عنها وأرضاها من أحب نساء رسول الله إلى قلب رسول الله وذلك لما حباها الله من فضائل عظيمة وصفات جليلة، عز أن تجد مثلها. وعلامات حب النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين كثيرة جدا، ولعلنا نقتطف من بستان الحب هذه الورود وتلك الأزهار. يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه كما ذكر ذلك أبو نعيم في الحلية: أول حب في الإسلام حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة. طبعا هذا لا يتنافى مع حب النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة، ولعل المقصود في حياتها. أما خديجة فمعلوم أنها كانت من أحب خلق الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يتزوج صلى الله عليه وسلم في حياتها قط رضي الله عنها وأرضاه. المهم، من مظاهر محبة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة كان دائما وأبدا يحرص عليها، حتى يقول لها: استرقي من العين يا عائشة رضي الله عنها وأرضاه، الحديث الصحيح. وهذا الحب لم يخجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيحه ويعلنه على الملأ، فهذا مما لا يستحى منه ولا يستنكر. فواقع كثير من الناس اليوم للأسف الشديد إذا ذكرت المرأة عنده يقول لك: المرأة أكرمك الله، وكأن المرأة هذه شيء يستقبح من ذكره، وهذا على خلاف هديه صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيح أن عمرو بن العاص سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا وهو في وسط جمهرة من أصحابه، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم مرسل عمرو قائدا على غزوة من الغزوات، وهي غزوة ذات السلاسل. فقال عمرو لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ يعني عمرو سأله هذا السؤال ظنا منه أن عمرو هو من أحب الناس إلى رسول الله، لأن عمرو أرسله النبي صلى الله عليه وسلم قائدا على تلك الغزوة، فأراد أن يأخذ هذه التزكية أمام الجميع. فقال: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يفاجئ عمرا ويفاجئ الجميع بأن أحب الناس إليه عائشة. الله أكبر، أحب الناس إلى قلب رسول الله عائشة. فلا يمنع أيها الكريم أن تظهر محبتك لزوجتك، ليس فيها شيء يستنكر ولا يستقبح ولا يستطر ولا يخشى منه ولا يخجل من ذكره وإفشائه. فهذا نبيك صلى الله عليه وسلم يظهرها على الملأ أن أحب الخلق إليه زوجته. فقال عمرو: أعلم يا رسول الله أن عائشة من أحب الخلق إليك، أقصد من الرجال. فانظر إلى الجواب، قال: أبوها. وهنا وقفة، قال أبوها. أبوها من؟ أبو بكر الصديق. لكن نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أبو بكر، قال أبوها، جواب لم يقطعه عن الجواب الأول. يعني في إشارته صلى الله عليه وسلم في حبه لعائشة يذكر أباها صلة بعائشة. هذا حب، هذا حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة. محبة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة استفاضت عند عموم المسلمين، واستقرت في نفوس أصحابه، بل استقرت في نفوس نسائه، حتى لما ماتت رضي الله عنها وأرضاها كما سيأتي بيانه، قالت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها: اليوم ماتت أحب خلق الله إلى رسول الله. هذه حبيبة رسول الله، كيف لا؟
وحبها توغل في قلبه وملك عليه كل أركان حياته، لأن المولى جل وعلا هو الذي أمره بالزواج منها، فحبها أمر من الله، وحي من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الإمام الذهبي كلاما نحو ذلك. فاستفاضة الحب لعائشة رضي الله عنها وأرضاها في نفوس أصحابه جعل الصحابة رضوان الله عليهم جميعا من أراد أن يهدي النبي صلى الله عليه وسلم هدية يتحرى يوم عائشة حتى يهديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عنده 9 نسوة كان يدور عليهن صلى الله عليه وسلم، كل يوم امرأة، فكان الصحابة ينتظرون بهداياهم ويتحرون بهداياهم يوم عائشة تطيبا لقلبه وحبا لعائشة، ويعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون في أبهى وأسعد لحظات حياته يوم أن يكون عند عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فكانوا يتحرون بذلك هداياهم. البخاري رحمه الله صنف في كتاب الصحيح في كتاب الهبة باب من أهدى إلى بعض نسائه أو أهدى إلى نساء بعض الرجل دون بعضهم، وذكر هذا الحديث. عائشة رضي الله عنها وأرضاها تروي لنا هذا الحدث العظيم، فلنستمع إلى أم المؤمنين. تقول رضي الله عنها وأرضاها: كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم حزبين، حزب فيه عائشة وحفصة وسودة وصفية بنت حي بن أخطب رضي الله عن الجميع، وحزب فيه أم سلمة وباقي نساء النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت أم سلمة معروفة بالعقل والحزم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلها كثيرا ويحترم عقلها ويأخذ بمشورتها رضي الله عنها وأرضاها، وكان الصحابة خاصة نساء النبي يعلمون ذلك. فذهب حزب أم سلمة بقيادة زينب بنت خزيمة زينب بنت جحش ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة. ذهبوا إليها وقالوا: يا أم سلمة، إذا كان يومك وجاءك النبي صلى الله عليه وسلم فاذكري له أننا جئنا إليك لنشتكي إليك بأن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه أن يهدينه حيث كان في بيوته سواء عند عائشة أو غير عائشة، فإننا نحب الخير كما تحبه عائشة، فقولي له ذلك: إن نساءك ينشدنك العدل في بنت أبي قحافة، يعني مر أصحابك أن يهدوك حيث كنت، مش لازم يعني عند عائشة، عند حفصة، عند زينب، عند أم سلمة، يعني نحن 8 غير عائشة، نريد الخير كما تريد عائشة. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة في يومها وليلتها، فكلمته رضي الله عنها وأرضاها فلم يرد عليها جوابا، وقضى ليلته صلى الله عليه وسلم وانصرف. مجرد من انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبلنا عليها: هي ما الخبر؟ ماذا قالك النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا فعلت؟ قالت: والله لقد قلت له كل شيء ولم يرد علي جوابا ولم يتكلم. قال: خلاص كلميه لو جالك مرة ثانية، يعني بعد أسبوع كلمي مرة ثانية، يهجيها بعد 9 أيام في اليوم 9. جاء اليوم 9 وينتظرن وهم على أحر من الجمر، فأتت أم سلمة وكلمت النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام الأول للمرة الثانية، إن نساءك يناشدنك العدل في بنت أبي قحافة، ومر أصحابك أن يهدوك حيث كنت يا رسول الله، فلم يرد عليها جوابا صلى الله عليه وسلم وانصرف. أتينها، طيب ما الذي حدث؟ الذي حدث نعرفه في اللقاء القادم، لأن وقت الحلقة قد انتهى، نكمل ما تبقى من هذا الحدث العظيم. فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحبتي في الله، كانت هذه هي آخر فقرة من فقرات المجلة الرمضانية في هذه الليلة. في الغد إن شاء الله نستمع إلى المجلة الرمضانية، نشاهد المجلة الرمضانية بالفقرات الجديدة والمميزة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور، فيك العطايا والأجور، يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور.